مصطلح أهل الله عرف ما أقول، من دخ عرف، ها، ومن عرف اقترب، ماشي، يقترب إذا يعرف الحقيقة دي ويقترب منها ويزداد فيها، فده نهاية لمعرفة الله تعالى. ومن لم يدخل فهو معذور في الإنكار، لا مش معذور، معذور أما ألاقي حاجة مخالفة للشرع. لكن واحد حس بخشوع اقول لك خشوعك باطل، انا مالي انا اتبعت على المقدر، لا خشوعه صحيح ما دل الخشوع ان هو قصد الله واحس انه حضره الله وانه سعيد ومبسوط وراضي عن تقدير الله، دي معاني كلها مراده شرعيه. خلاص طيب، ومن لم يدخل فهو معذور في انكاره لعدم وجدانه، ما حصلش عنده الوجدان ده، لعدم وجدانه ما ذكره الغزالي في نفسه. الإمام الغزالي وجد دفنه لأنه هو اللي كل مسالكاته طبقها على نفسه، فبيقول أنا ما حصلش، وأنا في مرة في حياتي لفيت راسي وأحسست بخشوع شديد، أقول له لا أنت خشوعك باطل وكذب وتكذاب، لا أنا أحسست بسعادة عجيبة لما أنا عملت كده وإن أنا لم ألتفت إلى الخلق، أقول له لا يبقى دي سعادة باطلة، أحسست إن أنا في حفلة ربنا وإن أنا مع الله وهو بيدبر لي أموري كلها، وأن لا شيء موجود إلا الله، وأن النفع والضر على الحقيقة هو الله، وأنه لا أحد يملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا إلا الله. أما يحس بالمعنى ده أقول المعنى ده باطل، لا ده هو ده عين الشرع ومقصد الشرع، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. معلش الصفحة دي ياخد كتير، لكن نستنبط قواعد هنا. أولا الإنكار لا، إنما ننظر هل في مخرج شرعي للأمر ده مختلف فيه؟ هو قلد من أجاز في الأمر ده لصلاح قلبه؟ هو قد بالك إيه؟ إذا اختلف العلماء يستحب الخروج من خلاف مش يجب. خلاص؟ طب لو قلد القول اللي هو يقول برخصة لصلاح قلبه، في رخصة هنا والرخصة دي يجوز إن أنا أأتيها، ها؟ لأن ملابسة من الحاجة أو الاحتياج، ولكن إصلاح القلب فرض عين. استحضر الإنسان إلا من أتى الله بقلب سليم، فلما تيجي رخصة أن أوصل بها إلى صلاح القلب يبقى ده فرض عين عليا، ما ده فيها صلاح القلب لأن هو عليه المدار، ماشي. ولذلك أنت يعني مثلا أقول لك على حاجة، من الرخص شرب الماء البارد كان معقول رخصة عند أهل الطريق والسلوك، فواحد بيقول لي لا يعني لا أن أشرب الماء البارد فأحمد الله عليه، فأحمد الله عليه خير من ان اشرب الماء الدافئ او الساخن على كزازه مع ايه؟ ضغط النفس. ها؟ ما امر الله تعالى ايه؟ ما جعل عليك في دين الحوض، ان الله غني عن عذاب هذا. الرجل لما قال ايه؟ ابو اسرائيل لما كان واخد الرسول صلى الله عليه وسلم في الشمس ولا يتكلم ومش بيلبس وصايم. قال ما هذا؟ الناس ما بتفهم حواليه، قال هذا ابو اسرائيل ما ترى ان ايه؟ أن يقف في الشمس وأن يصوم وألا يتكلم، ها؟ قال مروه فليستظل وليجلس، ها؟ وليفطر، إن الله فإن الله غني عن عذابه. واضح؟ لو أنت بتستمتع بنعمة الله تعالى كده جميل وهي مباحة جميل عشان تصيب درجة عالية جدا من تحصيل الرضا القلبي عن الله تعالى، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ماشي؟ الرضا القلبي تحصيل ضرة منه كما يقول الشيخ العجيب الحسني، ها؟ يقول ايه؟ ان مثقال الذره من عمل القلوب، ها؟ يعادل او يعادل ايه؟ الجبال من عمل الجوارح، يعني الجبال من عمل الجوارح، ها؟ اعلى منها مثقال الذره من عمل القلب، لحظه طمانينه ورضا عن الله تعالى. سبحان الله. لعدم وجدانه ما ذكره الغزالي في نفسه، في قاعدة في الشريعة في أبواب كثيرة، أن عدم الوجدان لا يقتضي عدم الوجود، عدم الوجدان لا يقتضي عدم الوجود. يضرب بها الإمام الغزالي مثال أن النملة إذا دخلت جحرها ونظرت إلى السقف فعرف وحده تظن أنها هي السماء ولا سماء فوقها في الجحر بتاعها، فعدم وجدان النملة إحساسها بوجود سماء أعلى لا يقتضي عدم وجود السماء الأعلى، فكونك إنك أنت ما حسيتش يقتضي إن الشيء ده مش موجود، لا، عدم وجدان الإحساس لا يقتضي عدم وجود، لا ده وجدانك أنت، واضح؟ ها؟ فلا ينافي الإسلام أيضا. ومما أنكروه عليه أيضا تقريره في الإحياء قول أبي سليمان الداراني: إذا طلب الرجل الحديث أو سافر في طلب المعاش أو تزوج فقد ركن إلى الدنيا. قال المنكر: هذه الثلاثة أشياء مخالفة لقواعد الشريعة، وكيف لا يطلب الحديث وقد ورد إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطلب العلم، وكيف لا يطلب المعاش وقد قال عمر رضي الله تعالى عنه: لأن أموت من سعي رجلي أطلب كفاف وجهي أحب الله من أن أموت غازيا في سبيل الله. وكيف لا يطلب التزويج وصاحب الشرع صلى الله عليه وسلم يقول: تناكحوا تناسلوا. فما أدري هذه الأوضاع من هذه الصوفية إلا على خلاف الشرع. والجواب أن مثل الإمام الغزالي لا يجهل مثل هذه الأمور بدليل مدحها في مواضع أخرى من كتاب الإحياء، وإنما مراده أن الدخول في هذه الأمور من لازمه غالبا دخول الآفات التي تجعلها التي تحبطها، فإن من طلب الحديث لزمته الرياسة وصار مقدما عند الناس في التعظيم والإكرام على من لم يطلبه، وقل من يتخلص من الميل والمحبة لمثل ذلك. وأما التجارة والبيع والشراء مع الخلاص من الميل إلى الدنيا فلا يكون إلا ممن كمل سلوكه ودخل حضرة الله تعالى وعرف المواقع كلها. فكلام أبي سليمان جرى على الظالم، فلا لوم على حجة الإسلام وزليه في تقريره إياه. وأما كون التزوج من جملة الميل إلى الدنيا فهو ظالم، لأنه غالب يطلب الاستمتاع، وذلك لا يحصل إلا بالوقوع في الآفات التي كان عنها بمعزل أيام عجوبته، لا سيما إن كان متجردا عن القيام بالأسباب التي تجلب له أمر معاشه، فإنه يتلف الكلية ويلزمه الغياب. لكن من أحسن إليه بلقمة لكل بلد يلزمه الأرياء، لكل من أحسن إليه برحمة أو خطة أو غيرهما، فأبغض الفرق إليه من يذمه عنده خوفا أن يتغير اعتقاده فيه فيقطع عنه بره. فكأن عبادة هذا كلها لأجل الذي أحسن إليه. وفي الحديث: خيركم بعد المائتين الخفيف الحال، أي الذي لا زوجة له ولا ولد. وفي الحديث أيضا: وسيأتي على أمتي زمان يكون هلاك الرجل على يد زوجته وولده. فذكر الحديث إلى أن قال: وذلك أنهم يعيرونه بضيق المعيشة إلى أن يريده موارد الهلاك. وقد استشار شخص سيد عبد الخواص في التزويج فقال له: شاور غيري. فقال له فقيه من منعك أن تشير عليه بفعل السنة؟ فقال له الشيخ: أنت ما حفظت إلا كون سنة، أما تنظر الآفات المترتبة عليه من هلاك الدين وأكل الحرام والشبهات؟ فاعلم ذلك. في مسألة ثانية قال: ومما أنكروا عليه، أي على الإمام الغزالي أيضا، تقريره في الإحياء قول أبي سليمان الداراني، هو دائما القاعدة في العلماء عموما في جميع أنواع العلوم إذا نقل مسألة وسكت عليها فالغالب 99% أنه مقر له، فإذا كان هناك في خلاف هو يعترض على ما نقله، فإذا سكت يبقى ده إقرار لما نقله. خلاص الإمام الغزالي إيه نقل قول أبي سليمان الدارمي ولم يعترض عليه، ومما أنكروا عليه أيضا تقريره أي أقر في الإحياء قول أبي سليمان قول أبي سليمان الدارمي. إذا طلب الرجل الحديث أو سافر في طلب المعاش أو تزوج فقد ركن إلى الدنيا. قال المنكر هذه ثلاثة أشياء مخالفة لقواعد الشريعة، إن الشرع طلب إن الإنسان يفوا بالحديث، وطلب إن يسعى في المعاش، وطلب النكاح. وكيف لا يفوا بالحديث وقد ورد إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم. خلاص. وكيف لا يفوا بالمعاش وقد قال عمر رضي الله تعالى عنه لا أموت من سعي رجلي أطلب كفافة وجهي، إن أنا أكف وجهي عن سؤال الناس وأسعى في طلب الرزق أحب إليه من أن أموت قاسيا في سبيل الله. وكيف لا يكون التزويج وصحب الشرع صلى الله عليه وسلم يقول تناكحوا تناسوا، وقال النكاح من سنتك والنظر عن سنتك ليس منك، فما أدري هذه الأوضاع من الصوفية إلا على خلاف الشرع. والجواب أن مثل الإمام الغزالي لا يجهل مثل هذه الأمور بدليل مدحها في مواضع أخرى من كتاب الإحياء، إنه مدح الزواج وكتب كتاب النكاح في أيضا في الإحياء وهو حس عن النكاح وقال لك نية النكاح إيه؟ تحصيل الولد الصالح وكف وغض البصر وتحسين الفرج وتحسين المرأة وهكذا، ده كان إيه فوائد النكاح، لكن هو إيه كل حاجة لها فوائد لها أيضا مطبقات، وإنما المراد أن الدخول في هذه الأشياء في هذه الأمور من لازمه غالبا دخول الآفات التي تحيطها، من هذه الأشياء في المرة دي الشر افترض تعتبر عليها آفات. أنا هديك مثال في النكاح عبد الإنسان، النكاح أصلا تعتبر أحكام خمسة، نكاح إما واجب أو مندوب أو مباح أو مطلوب أو حرام. تجي كده في كتاب النكاح في الفقه، احنا بنخلص النكاح في الفقه، فالنكاح واجب إمتى؟ من كان مستطيع مؤنة النكاح وخشع عن نفس الزنا العمد، يبقى هيطلع عليه التزوج. خلاص؟ طب متى يكون مندوب؟ مندوب لو كان إيه هو يعني ناس يعني مش خشع عن نفس الزنا ومستطيع ينفع يبقى ده أصل يتزوج. طب مباح أصله في الشرع، ده أصل النكاح في الشرع وده قوي في الدليل، بعضهم قال أصل النكاح في الشرع المد، بعضهم أصله قال أصل النكاح في الشرع الإباحة عامل زي الأكل والشرب. فلو قلت للعوام كده أنا هتجوز لأن لقيت أخويا متجوز وعشان أخلف زي ما كل الناس بتتجوز وتخلف، يبقى ملوش مرجعية شرعية عامل زي إيه اللي باكل عشان الأكل أمشي وأكل كده مباح، يبقى ده حكم النكاح. فإذا بقى رجع للشرع أصبح مندوب، أنا هتزوج لأن النكاح من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أصبح مندوب، لكن الأصل في الإباحة. طب ولو كان موظفنا أنه لا يستطيع أن يعيل المرأة دي أو يطيع حقوقنا أو ينفق عليها ظن ولا مطلوب، طب وإطلاقا أنه لن يستطيع أن ينفق عليها ولن يطيع حقوقها الشرعية حرم عليه النكاح، فتعتريه الأحكام الخمسة باعتبار الإيه؟ الشروط والأسباب والموانع والواجبات وما إلى ذلك. طيب دي حاجة. الحاجة الثانية النكاح لو تعارض مع طلب العلم تجد الإمام بيقول إيه؟ الإمام النووي ما اتجوزش، الإمام ابن تيمية ما اتجوزش على ما اعتقد، جمع الشيخ عليه رحمة الله تعالى الشيخ عبد الفتاح القدر كتابا جمع فيه 70 عالما من العلماء انما يتزوجوا، ها كلهم عزاب. والامام النووي تكلم عن من ابواب النكاح المكروه، قال لك ايه؟ ان كان ومنشغلا تماما بالعلم وعنده من التقوى والورع بشكل غير مكلف النكاح ولا ينظر غض البصر من التقوى ولا يشغله امر النكاح، وانه وجد انه اذا تزوج يشغله ذلك عن كمان طلب العلم يطرح لهم الايه؟ خلاص؟ حتى المحدثين هو بيتكلم عن دول قالوا ايه؟ قال ايه في النكاح؟ تعرض للتمر اللي هتسمع عن النكاح يقول لك ايه؟ ان طالب الحديث اذا تزوج فقد ركب البحر. فاذا ولد له فقد كسر له، في سكنه كسر. على طالب الحديث يقول ما اتجوزش. طالب الحديث قال ايه؟ المحدث اذا تزوج فقد ركب البحر، فاذا ولد له فقد كسر له، في سكنه كسر. ها ينشغل بقى كمان طالب الحديث وما الى ذلك. فاذا من الصور المرفوعه اذا كان عنده كمال التقوى والورع وكمال الانشغال بالعلم، وانه اذا تزوج يؤدي ذلك الى عدم كمال طلب العلم، يبقى يكره له النكاح كما قال العلماء في الفتاوى والفتاوى. ماشي. فان انظر الحديث لازمته الرياسه وصار مقدما وصار مقدما عند الناس. وصار مقدما عند الناس في التعظيم والاكرام على من لم يطلبه. يتفخر بطلب الحديث ويحس انه فخر. يطلب علم الشرف من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن متصل بالنبي صلى الله عليه وسلم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى من اشرف العلوم. خلاص؟ فيحصل عنده نوع من ايه؟ العجب بالكلمه، ده اللي لا يدري فعلا. ما عندوش تربيه. ما عندوش تربيه نفسيه، فيطلب الحديث ويسقط. يعتقد ان هو كده وصل وهو ده العلم وسواه من الناس كلهم هكذا. ده وصل بقى غرور وعجب وكبر، اصيب باجواء مميته ممرضه. خلاص بطلب الحديث، لكن ده عايز تربيه قبل طلب الحديث وبعد طلب الحديث واثناء طلب الحديث. يستمر كده يعرف هو ايه؟ هذا محض فضل الله تعالى، وان من لم يطلب قد يكون احسن منه. احنا قلنا القاعده عندنا ايه؟ انك تظن ان كل الناس افضل منك. ظنيت ان انت افضل واحد قد ايه؟ انتقصت. لا، لازم تتاكد تقول ان الناس كلهم افضل منك. ولا احنا تنبه انك لو انتقصت واحد قد يكون وليا من اولياء الله، تبقى كانك عاديت. والانتقاص عداوه، ومن عادى به وليا فقد اذيته بالحق. فتظن ان كل الناس حلوه وكلهم ناديه وان ربنا هيقبلك وينجيك معهم تبعا لهم، عشان تنجو انت بقلبك ويبقى دي النيه كويسه. والا اي حاجه غير كده تدعي. يبقى ايه؟ فان من طلب الحديث لزمته الرياسه، يبقى رئيس وعالم. خلاص؟ ويستمع الى قوله ويبتدى به. وصار مقدما عند الناس في التعظيم والاكرام على من لم يطلب الحديث، وقبل من يتخلص من الغيب والمحبه بمثل ذلك. خلاص؟ فيحصل عنده المحبة والميل لهذا الأمر، ويجر ذلك إلى إيه؟ إحساسه بكبر عجب أفضل من حد تاني ولو واحد جاهل. لأن ممكن واحد من العوام يكون ما بينه وبين الله تعالى أعلى ممن طلب العلم. خلاص؟ واحد عالم لكن بالتحصيل، وربنا فتح عليه بقدر معين. وهناك رجل كده بينه وبين الله صفاء، قلبه على نقاء عالي جدا، يعيش 30 سنه لحد عشان يحصل مقدار ما وصل اليه ذلك العامي من الرضا والحال القديم مع الله تعالى. تندم. ماشي. واما التجاره والبيع والشراء مع الخلاص من الميل الى الدنيا فلا يكون الا ممن كمل سلوكه ودخل حضرة الله تعالى وعرف المواقع كلها. ولذلك النبي ايه؟ يعني نبه على اشياء في التجاره. ها؟ اليمين الغموض. ها؟ الرجل يقول اعطيتها بكذا وكذا، وهو ما يحلف باليمين انه اعطيها بكذا وكذا، وهو ما اعطيها بكذا. خلاص؟ كما ورد في الاحاديث في ايه؟ لان الاختلاط في السوق ديت، السوق نفسه ايه؟ شر بقاع الارض. ها؟ الشيطان السوق. خلاص؟ وهو ايه؟ يميد الشيطان ويلقص في السوق. خلاص؟ شر بقاع الارض. يبقى دي التجاره لازم تبان، فلازم يبقى عنده تربيه. انا مش قصدي ان انا اكل اموال الناس، خلاص؟ قصدي ان انا ايه؟ اتكسب لاعف نفسي. يبقى نيه سليمه هنا اقول له تاجر، لكن قصده انه ياكل اموال الناس وانه ينصب وانه يحلف اليمين الغموس وما الى ذلك، ده كله باطل. وده عامه الناس كده، الا من عصم الله كان بيراقب ربه وهو بيتاجر. وبعدين المراقبة في التجارة نعمل الصحابة مثلا. ها الصحابة في المراقبة في التجارة أعلى من التجارات اللي احنا بنسمعها خالص. واحد صحابي كان بيبيع فرس فيشتري منه رجل صحابي آخر فبيقول بكم هذا الفرس؟ قال ب200. فالمشتري بيقول إيه؟ ولكني أراه يساوي 300. طبعا البايع قال له خلاص 300 اديني 300. قال له أراه أنه يساوي 400 درهم. قال خلاص. قال أنت بتزود في السعر عشان تديني. قال له سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة وهذا هو يساوي 400. فأنا أنصح إن أنا لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامة فنصيحة لك إن أنا أعطيك 400. هذه التجارة الحقيقية. لكن مين بيعمل كده؟ اللي هي قصة وردة عن صحابي واحد اللي عمل كده. ماشي؟ يعني الصالحين والسالكين كتير ما بيعملوا كده اقتداء بهؤلاء الإيه؟ المرضية عنهم. لكن العوام كلها في الأسواق أنت شايف الأحوال. خلاص؟ السرقة والغش والنصب من غشنا فليس منه. كتير ما الرسول نبه وحذر من الاشياء اللي في السوق. خلاص؟ ونفس المعنى قال كده قال ايه؟ تعلموا قبل ان تسودوا. وقال يعني تعلموا الربا قبل ان تتجهوا. ها؟ فمن لم يتعلم وقع فيه. قال لما تدخل السوق وانت مش تعلم انواع المعاملات الماليه تقع في الربا.